بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، و أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وسنبدأ بإذن الله في هذا اليوم السبت الموافق للثالث من شهر جمادى الثاني لعام 45 و400 والألف في قراءة متن أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، ونعلق على ما يفتح الله به علينا لبعض ما ورد في هذا المتن المبارك العظيم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، و اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ونبدأ إن شاء الله بقراءة هذا المتن بإذن الله تعالى. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم. قال المؤلف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا. أصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى به أو ما يبنى عليه غيره. والسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية والعقدية. وتعريف السنة هو ما يثاب فاعله وما يعاقب ولا يعاقب تاركه، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقول المؤلف عندنا يعني عند أهل السنة والجماعة، فهذا المتن وهذه الرسالة يعني تتكلم عن أصول السنة عند أهل السنة والجماعة. قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. لا شك أن التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والاقتداء بهم من جملة يعني أو من أصول أهل السنة المعروفة المهمة. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي يقول: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وكما قال عليه الصلاة والسلام: والله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام وعدم التفرق، ومن ذلك الاعتصام بالكتاب والسنة. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول مجاهد رحمه الله تعالى، وهو أحد المفسرين من التابعين رحمه الله تعالى، يقول: حبل الله هو القرآن. قد ورد يعني وردت تفسيرات كثيرة عن معنى حبل الله سبحانه وتعالى، منهم من قال حبل الله هو الإسلام، ومنهم من قال التوحيد، ومنهم من قال القرآن، وهو قول مجاهد رحمه الله تعالى. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم فهو من أهل السنة والجماعة. من كان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم، فهو متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأمر الأول أو الأصل الأول الذي ينبغي على المسلم أن يتنبه إليه حتى يكون من أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية التي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء عن ابن مسعود في الأثر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان يقول من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم أو اقتدوا بهم في أثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهذا من الآثار التي وردت عن بعض الصحابة، منه يعني قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولذلك من أراد أن يكون من أهل السنة قولا وفعلا واعتقادا فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ينقلون العلم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أصول أهل السنة التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. لا بد أن يعني ليكون الإنسان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك البدع. أما الذي يتبع السنة وهو لم يخالف أو لم يهجر البدع أو لم يترك البدع فهو في الحقيقة لم يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأحاديث في التنفير من أهل البدع ومن البدع نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، فهو رد. وجاء في حديث عائشة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدع هي ما خالفت السنة، هي ما خالفت السنة، وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل البدع محرمة لا تجوز لأنها مخالفة لهدي النبي ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن العبادة والعمل الصالح لا يقبله الله عز وجل إلا بشرطين، بالإخلاص لله وبالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أمرنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، إن عليك إلا البلاغ، فهو مبلغ عن ربه جل في علاه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذان الشرطان الإخلاص والمتابعة اجتمعا في آية واحدة في آخر سورة الكهف. قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالبدعة كلها ضلالة، وهي يعني ما أضيف إلى الشريعة وهو ليس منها. كل عمل أضيف إلى الشريعة وهو ليس من الشريعة، ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فهذا من البدع، سواء في العقائد أو في الأعمال أو في الأقوال. لأن الله عز وجل أكمل لنا الدين، فقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، بلغ كل ما أنزل الله جل وعلا إليه، وعلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم ما يحتاجون إليه في جميع الأمور، في من أمور دنياهم وأخراهم، وكل هذا يغني أهل السنة عن الابتداع في الدين. لا بد للمسلم أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في البدعة، وحتى يتقبل الله عز وجل منه عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله، ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد للمسلم أن يعني ينجو بنفسه وأن يجتهد في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون من يعني من الفرقة الناجية التي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين كانوا مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولذلك افترقت هذه الأمة كما نرى ونشاهد إلى فرق كثيرة، يعني الخوارج والقدرية والجهمية والقدرية والمعتزلة والرافضة والمتصوفة والمرجئة والعلمانية والمعطلة وغيرها من الفرق المعروفة في زماننا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا بد للمسلم أن يجتهد في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباعها وفي اتباع هذه السنة. ولذلك للأسف يعني بعض من ينتسب إلى الإسلام تجده يصلي ويصوم ويحج ويعتمر لكنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبتدع في دين الله ما ليس منه، فهذا عمله مردود عليه، هذا عمله مردود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. ولذلك على المسلم أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة مفسرة للقرآن، مفسرة لكلام الله سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن من أصول أهل السنة والجماعة ترك البدع واجتنابها. نعم.
قال وكل بدعة فهي ضلالة.
نعم، كل بدعة ضلالة. بعض الناس يقول بعض البدع حسنة، كل بدعة ضلالة، لأنها أضيفت إلى الشرع بدون دليل وليست من الشرع. فالله عز وجل لا يحتاج منا دينا جديدا أو شرعا جديدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لو رأينا إنسانا أخلص عمله أشد الإخلاص لله لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول عملك مردود عليك، غير مأجور، بل أنت مأزور، لست مأجورا. يعني لو أتى إنسان قال أنا سأصلي يعني صلاة الفجر 3 ركعات أو 4 ركعات، نقول جزاك الله خيرا زدت ركعة أو ركعتين، لا، نقول أنت يعني مبتدع في الدين، هذا عمل غير مشروع، ولذلك أنت مأزور لأنك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا صفة الصلاة وعدد الركعات في سنته. ولذلك من المسائل المهمة أن يجتهد المسلم في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدرس هذه السنة ويقرأ فيها ويرجع إلى شروح أهل العلم في الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث كثيرة كان ينهى عن الاختلاف في أمور الدين، يعني كان يأمر أصحابه بألا يختلفوا حتى لا يفترقوا ويتنازعوا في ويختصموا ويجادلوا، كلها يعني وردت في أحاديث كثيرة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أمر بترك الخصومات وأمر بعدم الجلوس مع أصحاب الأهواء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء.
نعم، هذا من التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحذر أصحابه بأن يجلسوا مع أصحاب الأهواء. أصحاب الأهواء المقصود بهم الذين اختلفوا في أمور الدين وجانبوا السنة ولم يطبقوا السنة، بل إنهم ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس معهم. ولذلك نقول لكل مسلم لا يجوز لك أن تجلس مع أو تخالط أهل الأهواء، أن تخالط يعني المبتدعة من الصوفية ومن القدرية ومن الجهمية ومن المعتزلة ومن المرجئة وغيرهم من أصحاب الأهواء ومن الفرق الضالة، حتى يعني درءا للفتنة، حتى لا يقع الإنسان في ما وقعوا فيه، أو لا يعني قد يعني يكون معهم في بدعتهم ويتأثر بنهجهم وما كانوا عليه من الضلال. فنهاهم، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الجلوس مع أهل الأهواء، وهذا يدل على يعني أنه ينبغي للمسلم أن يجتنب الخصومات ويجتنب مجالسة أهل الأهواء وأن يبتعد عنهم، وأيضا أن يجب عليه أن يرجع إلى الحق ويجتنب الاختلاف ويحرص على التقارب والتآلف والتكاتف بين المسلمين واجتماع الكلمة، لأن مرجع المسلمين ما هو؟ هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم، هذه ثلاث أمور تدل على معنى واحد أو معنى متقارب. معنى متقارب: ترك المراء، يعني المراء يعني مثل الجدل، هو الجدل أو الشك، كما قال جل وعلا: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. لا تماري فيهم، يعني أصل المراء هو الجدل أو الجدال، يعني لا تجادل إنسانا قد يعني ظل عن طريق الصواب أو الحق، بل جادل إنسانا يعرف الحق وجادله بالتي أحسن. الله عز وجل يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك نهينا عن مجادلة أهل الباطل إلا بمن يعني يريد الحق، من يريد الحق. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الحديث يعني قال: المراء في القرآن كفر، يعني المجادلة والنزاع فيه بما يوجب الشك وقد يوقع في المراء أو المرية، فهذا كفر، وهو كفر عن كفر كما ذكر أهل العلم. وهذا يدل على أن المراء في أمور الدين كالجدال في مثلا في أفعال العباد أو في القدر أو غير ذلك كلها لا تجوز، أو كذلك الأمور الغيبية، قد يجادل الإنسان إنسانا في أمور غيبية والغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والذي يجادل في أمور الغيب هذا في على خطر عظيم، أو يتنازع في أمور الغيب، وهذه من الأمور التي استأثر الله عز وجل بها. والله عز وجل يقول في آخر سورة الحشر: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. كل هذه الأمور مما استأثر الله عز وجل بعلمها. نعم،
السلام عليكم. قال: منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
نعم، السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الآثار التي أثرت أو الآثار الصحيحة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن السنة كما ذكرنا تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن، وقد جاءت نصوص كثيرة تفسر بعض الآيات في كتاب الله، كقول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه هي المواقيت الخمس للصلوات: أقم الصلاة لدلوك الشمس، صلاتي الظهر والعصر، إلى غسق الليل، الفجر، المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، وهذه صلاة الفجر، خمس صلوات. لكن لم يبين القرآن متى يبدأ وقت صلاة كل صلاة ومتى ينتهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية وبين ذلك، ويعني الشواهد من ذلك كثيرة. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن، كما في قوله جل وعلا: لتبين للناس ما نزل إليهم، والذي نزل إليهم هو القرآن لا شك في ذلك. والسنة يعني المأمور باتباعها هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام، لأنها تبين معاني القرآن وتشرح يعني معاني القرآن والآيات وتوضح ذلك، كلها يعني مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون بفهم آيات الله وتدبر كتاب الله، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب، يعني أولو العقول. وأيضا قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. فنحن مأمورون باتباع السنة ومعرفة معاني القرآن عن طريق السنة، لأنها مفسرة لكتاب الله سبحانه وتعالى. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسير القرآن وهي دلائل القرآن، وهذا لا شك أن السنة تفسر القرآن وليس في السنة قياس. نعم، لأن السنة مفسرة للكتاب، مفسرة للكتاب، ومن زاد على السنة أو اقتصر على السنة أو أضاف إليها شيئا فهو مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مبتدع، كل بدعة ضلالة، مبتدع ضال يعني مخطئ تائه. السنة يعني أو السني هو المتمسك بالسنة حقيقة قولا وفعلا واعتقادا، فالسني هو المصيب، هو الذي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونور من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا تضربوا،
ولا تضرب لها الأمثال. نعم. ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
نعم، السنة لا تضرب لها الأمثال، السنة لا تضرب لها الأمثال، ما ثبت في السنة فهو مفسر للقرآن، السنة الصحيحة، والله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنحن لا نأتي بشيء من عندنا كأمثال، نحن نطبق ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة، لأنها مفسرة للكتاب، مفسرة لكلام الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل رد على المشركين الذين يقيسون الرب سبحانه وتعالى بآلهتهم، كما في قوله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وأيضا قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله عز وجل نهاهم عن ضرب الأمثال، الله عز وجل يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالواجب علينا يعني الواجب على المسلم أن يصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. شديد القوة هو جبرائيل عليه السلام، كان يعني يوحي إليه عن طريق ربه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نصدق بالسنة الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزيغ عنها أو نضرب لها الأمثال أو نتأول ما جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم، السنة بما أنها مفسرة لكتاب الله سبحانه وتعالى فلا ندرك هذه بالعقول أو الأهواء، لأن العقول قاصرة، قد لا تدرك المعاني التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علينا أن نتبع، أن نتبع ذلك. بعض الناس نسأل الله العافية، وحتى موجود يعني هم موجودون في زماننا، يقولون نظن هذا الحديث ليس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو متفق على صحته، يقول لا لا يعني لا يدخل العقل، لا يدخل العقل، كمن يعني كالحديث الذي يعني فيه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب بول الإبل والتداوي بذلك، يقولون كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء صححوه، فلا يدخل العقول لأن عقله قاصر. فنحن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علينا الاتباع وترك الهوى، ترك الهوى وترك يعني إدراك هذه السنة وهذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعقول والأهواء. فلا يعني علينا أن نصدق، نصدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونتبع سنته، ونصدق ما جاء به من الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
نعم، هذا الكلام عن الإيمان بالقدر، بقدر الله سبحانه وتعالى، والآيات والحديث الدالة على وجوب الإيمان بالقدر كثيرة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أركان الإيمان الإيمان بقضاء الله وقدره، والله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء يقع في هذه الدنيا فهو بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يرد القدر إلا الدعاء، لا شيء يرد القدر إلا الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فنحن يعني مأمورون بالإيمان بقدر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، سماه المؤمن لم يسميه المسلم، قال عجبا لأمر المؤمن، لأن المؤمن هو الذي يصدق ويؤمن يعني بقضاء الله وقدره. قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة المعروفة، وكما جاء في حديث جبريل الطويل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله ملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فنحن مأمورون أو يجب علينا أن نؤمن بقضاء الله وقدره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك من رضي بقضاء الله وقدره اطمأنت نفسه وانشرح صدره وسكنت يعني حاله واطمأن باله فيرتاح، وهذا من الإيمان، من قوة الإيمان. إذا امتلأ قلب العبد إيمانا بالله سبحانه وتعالى وكان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا وتقريرا، فإنه لا شك أنه يصمد أمام المصائب والابتلاءات. وكلما ازداد إيمان العبد وكلما زاد تمسكا بعقيدته فإنه يبتل في هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني كلما زاد إيمان العبد كلما زاد ابتلاءه في هذه الدنيا حتى تمحص سيئاته وترفع درجاته. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا تكتب منزلته في الجنة ولا يصل إلى هذه المنزلة بعمله، فيبتليه الله عز وجل بالمصائب في هذه الدنيا فيصل به إلى هذه المنزلة التي كتبها الله عز وجل. والله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه بشارة من الله عز وجل لمن صبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هي النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات، تأمل، صلوات ليست صلاة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من هم المهتدون؟ قال أهل العلم المهتدون هم الذين عرفوا الحق وعملوا به، هم الذين عرفوا الحق وعملوا به. والله عز وجل يقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله جل وعلا أمرنا بالصبر في آيات كثيرة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر سبب للفلاح وسيلة للفلاح في الدنيا والآخرة. والله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر، فقال الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر ما صبرك إلا بالله، فاصبر إن العاقبة للمتقين. والآيات كثيرة تدل على يعني الصبر، بل إن الله عز وجل أمرنا بالاستعانة بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، معية الله بسبب الصبر. وذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الله عز وجل بدأ بالاستعانة بالصبر قبل الاستعانة بالصلاة، تأمل مع عظم شأن الصلاة في دين الله، فبدأ بالاستعانة بالصبر قبل الاستعانة بالصلاة. قال لأن الذي لا يوفق للصبر لا يوفق إلى إقامة الصلاة كما شرعها الله، لأن الصلاة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج قيام صلاة الفجر، إسباغ الوضوء على المكاره، الخشوع في الصلاة، الإتيان المبكرة إلى المسجد لأداء الصلاة، المحافظة على الصلاة في أوقاتها، كل هذا يحتاج إلى صبر لا شك في ذلك، فهي تحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر. وهذا يدل على فضل الصبر ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الآثار وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة أهل العافية يتمنون أنهم لو قرضوا بمقاريض لما رأوا من أهل البلاء يوم القيامة في المنازل والدرجات التي يعني نالوها بسبب صبرهم على ما ابتلاهم الله عز وجل. لكن المسلم لا يتمنى المصائب والابتلاءات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن إذا كان لا بد من ذلك أن يقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، حنا ونوقفنا.
ومن السنة اللازمة،
من السنة
الإيمان بالقدر خيره وشره.
نعم، والتصديق.
نعم.
نعم، والتصديق بالأحاديث فيه، يعني أن نصدق بالأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإيمان بقضاء الله وقدره، والإيمان بها لا يقال لما، يعني لماذا كان كذا أو لماذا كذا كذا، نصدق مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، لم يأتي بشيء من هواه أو من نفسه، لا، هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولا كيف أو كيف يحصل هذا أو كيف يأتي كذا، إنما هو التصديق والإيمان بها. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا يسألون لما أو كيف، بل يصدقون ويؤمنون. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
نعم، هذا الكلام فيما يتعلق بالأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم الواجب عليه إذا لم يعرف معنى الحديث فإن عليه التسليم والتصديق، لا يحكم ذلك بعقله وهواه كما يعني مر بنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أو لم يبلغه عقله، فالعقول قاصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فلم يأتي بشيء من هواه عليه الصلاة والسلام. ومن لم يعرف تفسير الحديث يعني شرح الحديث أو بيان دلائله ويبلغه عقله فقد كفي ذلك، قد كفي ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب التصديق. أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمي الصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدقه فأعلى الله قدره وشأنه ومنزلته، فكان أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وثاني من سيدخل النبي الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه من الأمور التي يعني تميز بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. هذا هو الواجب، أن نؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسلم لأقواله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أفعاله التي وردت في السنة الصحيحة. قال: مثل حديث الصادق المصدوق، هذا المقصود بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومثل ما كان مثله في القدر. وكما بينا أن يعني الآيات والحديث التي تدل على الإيمان بالقدر كثيرة في الكتاب وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث جبريل، جبريل المشهور الطويل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بالقدر، فقال هو أن يعني تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خير وشر، وهذا رواه الإمام مسلم في الصحيح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، ومن ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره. فالله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بل إن الله عز وجل بين أن الابتلاء لأهل الإيمان. قال الله عز وجل في سورة، في بداية سورة العنكبوت: ألف لام ميم، حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد أن تقول أنت مؤمن، لا بد أن تبتلى في هذه الدنيا حتى يعني لماذا؟ انظر إلى الجواب. قال الله عز وجل: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلتبتلى في هذه الدنيا حتى يعلم يعني صدق إيمانك. كل يستطيع أن يقول أنا مؤمن، لكن المؤمن الحق هو في عند الابتلاءات، عند الصبر، عند عدم التضجر، عند عدم السخط، عند عدم التشكي، بل يصبر ويحتسب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. يعني هذه كلها مما كتبها الله عز وجل. فإذا تأمل الإنسان هذه النصوص الواردة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا شك أنه يؤمن بقضاء الله وقدره، يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني جلوسنا في هذا المكان في هذا اليوم وقراءتنا لهذا الكتاب كلها بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، فكلها مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ألا ندع العمل ونتكل على ما كتب أو على كتابنا؟ قال لا، لم يعني لا تتكلوا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعمل افعل الأسباب، والتوفيق بيد الله وتيسير الأمور بيد الله. فنحن مأمورون بالعمل، أن نعمل، أن نجتهد، أن نجاهد أنفسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله عز وجل هو الذي يسر الأسباب، يسر الأسباب ويعين العبد، ويعني يقدر هذه المقادير لعباده. نعم.
قال وإن أتى عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
نعم، هذا مثل ما مر بنا أن المسلم أن يسلم بما جاء بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرد شيئا منها، لا يرد شيئا منها، بل يرد هذه الأحاديث لأهل العلم حتى يعرف معناها ويعرف ما فيها من المقاصد، ويعني حتى يتبع ما جاء في هذه السنة، ولا يؤول شيئا من عقله أو من فهمه القاصر، بل عليه أن يعني يرجع إلى أهل العلم إذا أشكل عليه شيء في أمور دينه وما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن مأمورون بأن نرجع إلى أهل العلم وإلى شروحات أهل العلم، وأن نتبع ما جاء، وأن نؤمن ونصدق بما جاء من الأحاديث الصحيحة في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرد منها حرفا واحدا، لا نرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، يعني عن العلماء الذين يعني هم ثقة في علم الحديث، الذين يخرجون الأحاديث ويعني يحكمون على المتن وعلى السند من رجال الأحاديث وغير ذلك. وهذا هو الواجب فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال ترك الجدال والخصومات في الدين، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة، حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
نعم، هذا هو الواجب أيضا على المسلم وعلى من أراد أن يكون من أهل السنة والجماعة، أن يجتنب الجدال والخصومات والتنازع والتفرق، بل عليه أن يجتنب ذلك، لأن هذه من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. فنحن مأمورون أن نجتنب النزاع وأن نجتمع وأن نجتنب الخصومات، وأمرنا بالاجتماع، اجتماع الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شذ في النار، عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة. هذا الواجب على المسلم، أن يعني يجتمع وأن يستسلم لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرد شيئا من ذلك، لا يرد شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي وثقها أهل العلم الثقات، ولا يسأل عن الأشياء الغيبية كما ذكرنا. الأشياء الغيبية والأمور الغيبية هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى، لا يكثر الكلام فيها أو الجدال فيها أو السؤال عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. فنحن أيضا مأمورون أو نهينا عن السؤال عن الأشياء التي لم نؤمر بها، وأن نسكت عن ذلك. فمثلا لا يقول لماذا الله خلقنا، أو لماذا خلق كذا ولماذا لم يخلق كذا أو كذا، يعني هذه من الأمور التي لا ينبغي الخوض فيها، أو لماذا أمر الله عز وجل بذلك أو كذا، نقول سمعنا وأطعنا. هذا هو الواجب، أن نقول سمعنا وأطعنا. والأشياء التي بيّنها الله عز وجل في كتابه وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كافية شافية، أما الأمور الأخرى لا، يعني لا نخوض فيها. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى في مجلس العلم، و يعني سأل سائل سؤالا، قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ومعلوم من أصول أهل السنة والجماعة ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن يعني لا نسأل عن الكيفية، لا نسأل عن الكيفية. صفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل من عقيدة أهل السنة والجماعة أن نثبتها كما جاءت من غير تأويل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. فسأل الإمام مالك قال: كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله تعالى رأسه من شدة السؤال، وتصبب العرق من جبينه، فقال: أين السائل؟ فأشير إليه فأمره، فأمر أن يخرج من المسجد لأنه مبتدع بسؤاله. فقال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فنحن مأمورون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسأل عن الأمور التي لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن نقف يعني عند حدود كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه، فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
نعم، هذه من المسائل التي تكلم فيها الأولون والآخرون، وهي مسائل يعني التي خاض فيها العلماء كثيرا، وظل فيها أناس نسأل الله العافية. والنصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل يعني دلالة واضحة شافية كافية على أن القرآن ليس بمخلوق، بل هو كلام الله منزل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك. الآيات كثيرة والنصوص الثابتة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على أنه منزل غير مخلوق كثيرة. ولذلك هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدة أهل السنة والجماعة أو من أصول أهل السنة أن القرآن منزل وليس بمخلوق، فهو كلام الله، كلام الله لفظا ومعنى، متعبد بتلاوته، متعبد بتلاوته. وهذه من المسائل التي خاض فيها العلماء. فأهل السنة يرون أنه كلام الله، هذا من أصول أهل السنة، أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم الله عز وجل به حقيقة، يعني هو كلام الله معنى ولفظا، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ كما جاءت بذلك النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن لا يخرج عن كونه كلام الله، هو كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى، ويعني أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. قال: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، يعني ليس من آية واحدة من آيات كتاب الله بمخلوق، كلها كلام الله. قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه. وإياك هذا تحذير، مناظرة من أحدث فيه يعني لا تناظر الذي يزيد أو ينقص في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. وهذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى. فلا نناظر من يعني يحدث في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو من يقول باللفظ وغيره. قال: ومن وقف فيه فقال لا أدري هل هو مخلوق أو ليس مخلوق، وإنما هو كلام الله، يعني عنده شك وتردد هل هو مخلوق أو غير مخلوق، فهذا صاحب بدعة، هذا صاحب بدعة، حتى لو لم يقر أنه مخلوق، قال أنه لا أدري هو مخلوق أو ليس مخلوق، هذا كمن قال هو مخلوق، فهو مبتدئ. لا بد أن تؤمن أنه كلام الله منزل، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو من أصول أهل السنة. قال: وإنما هو كلام الله، هو كلام الله، هذا تقرير إنه كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وهذا مما يعني يجب التسليم به، وهو من أصول أهل السنة. والأدلة على أن القرآن كلام الله عز وجل كثيرة. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيش؟ يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني كلام الله، لنفد البحر قبل أن تفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا. فهذا كلام الله، هذه النصوص كافية، من قال غير ذلك فهو ضال مبتدع. هذا هو الفرق بين أهل السنة وصول أهل السنة والمبتدع، أنهم يرجعوا إلى كتاب الله ويرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة، لا يتكلم بأهوائهم وعقولهم، ولا يؤول كلام الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأهوائهم وعقولهم القاصرة. ذلك لا بد أن يعني نأتي بالنصوص الواردة في ذلك من الكتاب والسنة، ويعني نقر ونعتقد اعتقادا جازما بأن القرآن هو كلام الله عز وجل. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: الإيمان برؤية الله في الدار الآخرة، والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
نعم، هذه يعني من المسائل التي تفرق فيها الناس كثيرا، ويعني الإيمان برؤية الله عز وجل يوم القيامة، رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى، ثابتة، ومن أصول السنة، من أصول السنة أننا نرى الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا دليل. فالمؤمنون يرون الله عز وجل في الآخرة، يرونه في الجنة كما يشاء الله عز وجل، كما يشاء الله عز وجل. ولا حديث في ذلك صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أنكرها فقد أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ولذلك لا بد أن نؤمن بذلك. والله عز وجل يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون: الحسنى هي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، هذا من أفضل النعيم، يعني زيادة على دخولك الجنة أن ترى الله عز وجل. نسأل الله أن يعني يرزقنا الجنة ورؤية وجهه الكريم. ولذلك فسر العلماء بقول الله عز وجل: زيادة هي النظر إلى وجه الكريم، وهذا من الأدلة الواضحة من الكتاب على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة. بل إن الله عز وجل فسر المزيد في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني هذا دليل أيضا على أن المؤمن يرى ربه عز وجل في الجنة يوم القيامة، والأدلة على ذلك واضحة مذكورة أيضا في كتب أهل السنة. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى، هذه من مسائل خلافية، هذه من المسائل الخلافية. قال: فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، رواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، رواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. هذه من المسائل الخلافية التي اختلف فيها أهل العلم. قديما وحديثا. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لا؟ من العلماء من قال أنه رأى ربه، ومنهم من قال أنه لم يرى ربه، للاختلاف هذا بسبب الحكم على الحديث. منهم من صحح الحديث الواردة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ومنهم من ضعفها أو يعني قال أنها ليست من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من المسائل الخلافية، يعني من الحديث الواردة في ذلك حديث ابن عباس، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت ذلك. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنكرت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا في الدنيا، أنكرت ذلك، أنكرت على من قال إنه رأى ربه. بل ورد يعني حديث عند مسلم في الصحيح، يعني ورد حديث مثلا أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فهذا جواب من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: هو نور، يعني أن الله عز وجل نور، أنا أراه، يعني كيف أراه. هذا يعني دليل على أنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله عز وجل، إنما رأى نورا ولم يرى الله عز وجل. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يرى ربه عز وجل في هذه الدنيا. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. بل في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية قلبية وليست
رؤية
عينية. هذه من يعني الحديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تدركه
الأبصار،
وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وهذا أيضا يعني من الأدلة الواضحة على أن يعني لا أحد يرى ربه عز وجل في هذه الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا. وهذه من يعني النصوص التي وردت في ذلك. قال: والحديث عندنا على ظاهره، يعني أن الحديث الوارد في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أخذه على ظاهره، وهذا مذهب الظواهر أو الظاهرية، أنهم يأخذون الحديث على ظاهرها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وهذا يعني هو الواجب، أننا نأخذه على ظاهره إذا لم يعني يتأول بتأويل صحيح، يتأول بتأويل صحيح. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. والله عز وجل منع موسى أن يراه في الدنيا، موسى عليه السلام منع موسى أن يراه عندما قال: ربي أريني أنظر إليك. قال إيش؟
لن تراني
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا إلى آخر الآية. فهذه كلها يعني أدلة على أن أو تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا في هذه الدنيا. لكن الكلام في الآخرة في الجنة، الله عز وجل يعني يمد أهل الجنة بقوة، يتمكنون من خلال هذه القوة أن يروا ربهم سبحانه وتعالى، يعني حتى يثبتوا أيضا أمام رؤية الله جل وعلا. من النعيم الذي قد لا يستطيع الإنسان أو لا يدركه إذا رآه. هذه من الأمور التي يعني يثبته الله عز وجل من شاء من عباده يوم القيامة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: الإيمان بالميزان يوم القيامة. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
نعم، أيضا من أصول أهل السنة الإيمان باليوم الآخر، وهذا أحد أركان الإيمان الستة كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. يعني الإيمان بما أخبر الله عز وجل به من الأمور التي ستقع في اليوم الآخر، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، هذا آخر يوم، لا يوم بعده، لا يوم بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في السنة الصحيحة عن الأمور التي ستقع في ذلك اليوم من الحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله وتقرير العباد عن أعمالهم ودنو الشمس من رؤوس الخلائق وغير ذلك من الأمور التي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أصول أهل السنة أن نؤمن بما يعني جاء في يعني اليوم الآخر، ومن ذلك الإيمان بالميزان، الإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يعني أو يوزن أعمال العباد يوم القيامة، فلا يزن جناح بعوضة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني أن العبد العبد نفسه يوزن، العبد يوزن وأعماله توزن، والله عز وجل يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حديث الصحيح يؤتى بالرجل السمين الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فالأعمال يعني تجسد وتوزن، والله عز وجل يعني هو يعني قادر على أن يجعلها أجسادا، فيعني يجعل الصلاة جسدا وتوزن، ويجعل الزكاة جسدا وتوزن، وهكذا هو يعني الصوم والذكر وغير ذلك من الأعمال، فيعني توزن كلها في يوم القيامة. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، والأدلة في ذلك كثيرة من الكتاب والسنة لأن الأعمال توزن، كما قال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهذه أدلة واضحة على ثبوت الميزان يوم القيامة، لكن ولا عبرة بما أنكره بعض الضلال مثل الفلاسفة وغيرهم، قالوا إنما يحتاج إلى الميزان الباعة والبقالون ونحوهم، هذا كلام ضال. بل إن الله عز وجل من إظهار العدل من الله أن يوزن أعمال العباد، أن يوزن أعمال العباد، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول لا ظلم اليوم، يعني يوم القيامة كل يوزن عمله وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، يعني في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كثيرة، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته، يعني أن نؤمن بأن فيه ميزان، لأن كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء قبل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا نجادل أحدا في ذلك، لأن هذه من الأمور المحسومة في يعني في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة الواردة في ذلك واضحة من الكتاب ومن السنة ولا نجادل فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أن الله يكلم العباد يوم القيامة، وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
نعم، يعني من جملة ما يدخل في الإيمان والتصديق باليوم الآخر أو بالأمور التي تكون في اليوم الآخر وبالبعث بعد الموت والجمع في يوم القيامة، أن الله عز وجل يكلم العباد، يكلمهم ليس بينهم ترجمان، كما جاء في حديث ابن عباس ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ما لا يوجد أحد يترجم أو ينقل الكلام من الله إلى العبد، يعني أو يترجمها من لغة إلى لغة أو من لهجة إلى لهجة، ليس هناك ترجمان، يكلمه الله عز وجل بكلام يفهمه ويعرفه هذا العبد. فهذا واضح، لابد أن الله عز وجل يكلم عباده كما يشاء يوم القيامة، يقررهم بأعمالهم، يقول هل تذكر يا عبدي الذنب كذا وكذا، فيقرره بذنوبه حتى إذا يعني رآه قارب الهلاك فيقول قد سترتك في الدنيا فها أنا أغفرها لك يوم القيامة، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جملة الإيمان باليوم الآخر، أن الله عز وجل يكلم عباده ليس بينهم وبينه ترجمان، وهذا من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة أن نؤمن أن الله عز وجل ونعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل يكلم عباده يوم القيامة، وأن نؤمن بذلك ونصدق به. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الإيمان بالحوض وصفته. والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه.
نعم، هذا أيضا من جملة الأحاديث يعني أو من جملة الأمور التي وردت في الإيمان باليوم الآخر، هذا مما يقع في اليوم الآخر، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة في السنة الدالة على أن هناك حوض، يعني وردت أحاديث كثيرة، ذكر العلماء أنها قد تبلغ 30 أو 40 حديثا فيما يتكلم أو في نعم في ما يعني في الكلام عن الحوض، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا، النبي صلى الله عليه وسلم له حوض يوم القيامة ترد عليه أمته فقط، أمته التي آمنت به وصدقت به واتبعت سنته سنته عليه الصلاة والسلام، ترد عليه تشرب منه، تشرب منه، تشرب من الآنية وليس من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قد يخطئ بعض الناس فيؤولون الأحاديث تأويلا غير صحيح، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي بيده أمته، وهذا غلط، هذا مفهوم خاطئ، بل إن هناك آنية يريدون الناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحوض فيشربون منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، من شرب من هذا الحوض لا يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله من فضله. قال عرضه يعني عرض هذا الحوض مثل طوله، يعني أنه مربع، ليس مستطيل بل هو مربع، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، يعني طوله أو عرضه مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، آنيته كثيرة، عدد نجوم السماء لا نعدها لا نحصيها كثيرة، على ما صحت به الأخبار من غير وجه، يعني أن الآثار والأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في ذلك كثيرة، يعني يوم القيامة يرد على هذا الحوض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من هم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكوا ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه، هؤلاء هم الذين نجوا، هم الفرقة الناجية، هم الذين يردون هذا الحوض ويشربون منه من هذا الحوض يوم القيامة. وذكر جاءت في ذلك يعني أحاديث صحيحة أن عليهم علامة، من هم؟ غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين، فإذا رأينا أناسا يوم القيامة غرا محجلين فنعرف أنهم من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الحوض يعني ورد في الحديث أن طوله مسيرة شهر، أيضا عرضه مسيرة شهر، وجاء في بعض الروايات أن ما بين أنه ما بين عدن إلى أبين، يعني عدن معروفة في اليمن أو في أرض حضرموت، وأبين وين؟ في الشام طوله، يعني من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، هذا طوله أو وكذلك عرضه، يعني طوله كذا وعرضه كذا، وآنيته عدد نجوم السماء، ونجوم السماء لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني آنيته كثيرة لا تحصى، لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، ماءه أشد بياضا من اللبن كما جاء في الحديث، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، يرده المؤمنون متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذاد عنه ماذا؟ المنافقون والكافرون، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يدل على أن المؤمن المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرد هذا الحوض يوم القيامة. وأيضا بينا يعني جاء في الأحاديث الصحيحة طول هذا الحوض وعرضه، وهذا مما يبين أصول أهل السنة والجماعة أن يؤمن بأن هناك يعني حوضا يرده المؤمنون يوم القيامة يشربون منه شربة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعده أبدا. نعم، نقف إلى هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يجعلنا من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومات عليها، ونستغفر الله من كل ذنب ونسأله عز وجل أن يحسن خواتيم أعمالنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.